بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، إذا عرفت ما تقدم من معنى العبادة وأنها حق الله على عباده، وتقدم معنا من كلام المصنف قوله: وعرفت أن التوحيد الذي جحده هو توحيد العبادة الذي يسمونه الاعتقاد، أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، أن هذا الشرك الذي سماه المشركون بغير اسمه تلبيسا وتدليسا في وقتنا، في وقت الشيخ رحمه الله تعالى، الاعتقاد، وقد يسمونه توسلا أو الاعتقاد الكبير، ومرادهم بالاعتقاد اعتقاد الناس في الأولياء وأن لهم جاها ويشفعون لهم عند الله وأن لهم كرامات فعبدوهم من دون الله. هو الشرك الأكبر في الإلهية الذي نزل فيه القرآن بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فاعلم علم يقين، وهذا العلم مأخوذ من كتاب الله ومن سنة نبيه بالبراهين، أن شرك الأولين، أن الشرك الأكبر في الإلهية عند الأولين الذين بعث فيهم الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، أخف من شرك أهل زماننا، أخف. من هنا نأخذ أن الشرك يتفاوت وأن الكفر يتفاوت، فمع كونه كفرا وشركا إلا أن بعضه أشد من بعض، فالله جل وعلا يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم، فلا شك أن الكافر المعارض أشد من الكافر المعرض، وكل شرك وكفر. فمع كون شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، فالأولون نزل فيهم حكم الله سبحانه، قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال: أخف من شرك أهل زماننا. فشرك أهل زمان الشيخ ومن بعده أغلظ وأشد، وهذا الأمر باعتبار اعتقادهم وأفعالهم، أن كان شركهم أشد وأغلظ من شرك المشركين الأولين. هذه القاعدة يقينية، والموحد إذا عرفها وعلمها بأدلتها علم التوحيد علما صحيحا، وعلم الشرك معرفة صحيحة، وترتب على هذا العلم أن يعرف أهل التوحيد فيواليهم، ويعرف أهل الشرك فيعاديه. فمن استقر في قلبه هذا العلم فتيقنه قلبه لم يتردد ولم يضطرب في الحكم على المشرك بذلك. والمشركون في زمن المصنف رحمه الله تعالى استنكروا، قالوا: كيف تكفرون من قال لا إله إلا الله وصلى وصام، وهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله إلى غير ذلك. فقالوا: إن الإمام المصنف رحمه الله تعالى لم يكتفي بتكفيرنا حتى جعل كفرنا أشد من كفر الأولين. فالشيخ يبين هذا الحكم المأخوذ من أدلته، وله رسالة طيبة وهي المسماة بالقواعد الأربع، حيث ذكر القواعد الثلاث ثم ختم هذه القواعد بالقاعدة الرابعة التي بيّن فيها ما يذكره المصنف هاهنا. فقول الشيخ أخف من شرك أهل زماننا، استفدنا فوائد منها أن الشرك يتفاوت، أعني الأكبر، وأن كذلك مشركي زمن الشيخ أشد شركا من المشركين الأولين، فالحكم فيهم آكد. وقول الشيخ بأمرين، ليس المعنى أنه لا يتغلظ شركهم وكفرهم إلا بهذين الأمرين، بل المراد أنه تغلظ بهذين الأمرين، وإلا فهناك أمور أخرى ذكرها العلماء في الفرق بين شرك المتأخرين والأولين، وأن شرك المتأخرين أشد وأغلظ كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذين الأمرين لأهميتهما. قال أحدهما أن الأولين، أي أن المشركين الأولين كأبي لهب وأبي جهل، لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، أي أن شرك المشركين الأولين كان في الرخاء لا في الشدة. فهم كما قال أن الأولين لا يشركون، لم يصرفوا العبادة لغير الله من دعاء وذبح ونذر، ولا يدعون الملائكة، فمنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأولياء، ومنهم من عبد الأوثان، لذا ذكرها المصنف هاهنا. وتقدم معنا في بيان معبودات المشركين الأولين مع الله إلا في الرخاء، في حال السعة والدعاء، في حال الاطمئنان، هنا يشركون بالله. قال وأما في الضر والشدة، إذا ألمت بهم الملمة ونزل بهم الكرب واشتدت بهم الخطوب لجأوا إلى الله وحده. قال فيخلصون لله الدين، لعلمهم أن الله جل وعلا هو من يكشف الضر عنهم، فتراهم في حال الشدة يخلصون الدين لله، وفي حال الرخاء يشركون مع الله غيره. كما قال تعالى لما ذكر هذه المسألة ذكر أدلتها من كتاب الله تعالى، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم، إذا أصابكم أيها المشركون الضر الشدة في البحر خوف الغرق والهلاك، ضل أي غاب عن عقولكم من تدعون من هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله وهذه الأصنام إلا إياه، إلا الله وحده سبحانه تدعونه، فإذا انكشف عنكم الضر بأن نجاكم إلى البر أعرضتم عن الإيمان والتوحيد، وكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله سبحانه، وكان الإنسان كفورا أي جحودا لنعم الله، فكان الواجب عليهم أن يخلصوا العبادة لله في الرخاء وفي الشدة. فدلت هذه الآية الكريمة أن المشركين يشركون في الرخاء ويخلصون لله الدين في الشدة. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين أرأيتكم، أي أخبروني، إن أتاكم، إن جاءكم عذاب الله في الدنيا، أو أتتكم، جاءتكم الساعة التي تبعثون فيها، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ إذا نزل بكم الضر فلا تدعون إلا الله سبحانه وتعالى، بل إياه تدعون أي وحده سبحانه، فيكشف يفرج عنكم البلاء النازل بكم ما تدعون إليه إن شاء، فالأمر بمشيئته، فقد يجيب الله جل وعلا المشرك إذا دعاه، وذلك معلق بمشيئته سبحانه. وتنسون أي تتركون ما تشركون، ما كنتم تعبدونهم من دون الله من الأصنام والأوثان وغير ذلك. فدلت الآية أن المشركين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. ثم ساق دليلا ثالثا وهو قوله تعالى، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. إذا أصاب الإنسان ذكرا كان أو أنثى ضر بلاء وشدة ومرض وفقر، دعا ربه وحده سبحانه لعلمه أنه الذي يجيب دعاءه ويكشف الضر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، منيبين إليه راجعين إليه. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم إذا خوله، إذا أعطاه ربه نعمة في جسده وماله وكانوا في رخاء، نسي هذا الإنسان ما كان يدعو إليه من قبل في حال الشدة لما أخلصوا لله سبحانه ودعوه، وجعل هذا المشرك، هذا الإنسان الجهول لله سبحانه أندادا شبهاء ونظراء. والله جل وعلا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ليضل عن سبيله، سبيل الحق والرشاد من التوحيد والإيمان. فقال الله سبحانه لنبيه آمرا إياه، قل لهم لهؤلاء المشركين متوعدا إياهم: تمتع بكفرك قليلا. وهذا للتهديد والوعيد، أي ما دمت في حال الحياة تمتع بكفرك قليلا فالعذاب القادم شديد، لأنك من أصحاب النار، أي من أهل النار خالدا مخلدا فيها. فقال إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، فدلت الآية الكريمة أن المشركين الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركب المشركون في البواخر والسفن فتعالت بهم الأمواج وغشيهم علاهم موج، خافوا أن يغرقوا ويهلكوا، وكان هذا الموج في علوه وعظمته كالسحاب والجبال، غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله وحده أن ينجيهم سبحانه مخلصين له الدين الآية. فدلت الآية على أنهم يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. فهذه الآيات ونظائرها كثير دالة على أن المشركين الأولين في الرخاء يشركون وفي الشدة يخلصون. قال: فمن فهم هذه المسألة حقيقة الفهم وأخذها من كتاب الله وسنة نبيه، وسلم من الهوى والتعصب التي وضحها الله في كتابه، بينها الله سبحانه بيانا شافيا كافيا يعرفه عوام الناس فضلا عن خواصهم، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه المسألة؟ وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، فالله أمره بقتالهم، فقال تعالى: قاتلوهم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم، أمره الله جل وعلا بقتال المشركين، ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم من يعتقدون فيهم السيادة والتقدم والصلاح والكرامات. تبين لك أيها الموحد بيانا ظاهرا جليا، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، لأن شركهم أعني المتأخرين أشد، لأنهم يشركون في الرخاء ويزداد شركهم عياذا بالله في الشدة. فترى من يهتف في الضراء باسم الحسين وفاطمة والزهراء: يا زهراء، يا فاطمة، يا حسين، يا علي، كحال الشيعة الروافض. وترى كذلك من في حال الشدة إذا خاف الغرق أو كان في طائرة خشي سقوطها إلى غير ذلك يهتف بوليه فيقول: يا سيدي عبد السلام، إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا دليل من أدلة أن شرك المتأخرين أشد وأغلظ من شرك المتقدمين، فهم بالحكم أحرى وأولى. فالله جل وعلا حكم على الأولين بالكفر والشرك وكانوا يخلصون له الدين في الشدة ويشركون في الرخاء، فكيف بمن يشرك في الرخاء ويزداد شركه في البلاء؟ لا شك أنه أغلظ شركا. وهي مسألة ظاهرة واضحة جلية لمن شرح الله صدره لقبول الحق والعمل به. لذا لما قال الشيخ فمن فهم المسألة، قلنا فهما صحيحا مأخوذا من الكتاب والسنة وسلم من الهوى والتعصب، ثم قال ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة؟ ولكن هنا يستدرك الشيخ ويبين بعض ما يعانيه من دعاة الإشراك في زمنه. أين هؤلاء؟ أين من يفهم قلبه؟ فالفهم فهم القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المسألة التي بيّنها الله في كتابه بيانا فهما راسخا كالجبال، فلا يحصل له الشك ولا الاضطراب في ذلك ونتائج ذلك في الحكم على من كان كذلك بأنه أشد وأغلظ شركا. والله المستعان. الإنسان يطلب من الله العون، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله وبه التوفيق، فهو الموفق سبحانه أن يأخذ بناصية عبده إلى الحق ويهديه إليه. قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالإنسان إذا من الله عليه بالفهم الصحيح لدينه والعمل به فليحمد الله سبحانه. قال والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية. الأمر الثاني وهو من أدلة ما تقدم أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين أهل زماننا، أن الأولين يعني المشركين الأولين الذين نزل فيهم القرآن وبعث فيهم رسول الأنام وكفرهم الله وكفرهم رسوله وأمر رسوله بقتالهم، يدعون أي يعبدون سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة مع الله أناسا مقربين عند الله. ثم بين إما أنبياء أن عبدوا عيسى عليه السلام، وإما أولياء أي صالحون كما فعلت اليهود بأن عبدوا عزيرا، وإما كذلك أولياء، وتقدم معنا تعريف الولي، كما عبدوا اللات وفي قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وإما ملائكة كما بيّن الله جل وعلا أن من المشركين من عبد الملائكة يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وعبدوا الصالحين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في كتاب الله وسنة نبي. قال أو يدعون أحجارا وأشجارا، كما في مناة صخرة وسميت مناة لكثرة ما يبنى عليها من الدماء اليراق، والأشجار كالعزة مطيعة لله كونا، أعني يدعون الأحجار والأشجار مطيعة، يا خلق من خلق الله سبحانه. أما الأنبياء والأولياء والملائكة فطاعتهم لله سبحانه وتعالى طاعة شرعية بينة ظاهرة ليست عاصية لخالقها جل شأنه، فالكائنات كلها مطيعة لله. قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هاهنا. والله جل وعلا يقول وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، والقنوت هو دوام الطاعة بخلاف مشركي زماننا. قال وأهل زماننا المشركون من أهل زمان الشيخ ومن بعده يدعون يعبدون مع الله سبحانه أناسا من أفسق الناس، وهو كما قال: بل كفار مردة شياطين، طواغيت حال كثير من هؤلاء، بدعوى أن التكاليف سقطت عليهم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا: من أتاه اليقين سقطت عنه التكاليف، فترى أن من أتاه الشيطان فزين له سوء عمله ترك الصلاة، وادعوا فيه الولاية وأن له جاها عند الله سبحانه، وأنه لا يصلي ويقع في الفواحش والمنكرات من زنا ولواط وغير ذلك. وهذا مبثوث مسطور في كتبهم لا في كتب غيره. لذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والقصة هذه ذكرها السخاوي رحمه الله في شأن بارك الله فيكم أحمد البدوي الذي صار إلها يعبد في بلاد مصر عند كثير من جهال الناس، فذكر السخاوي رحمه الله قصة عن هذا الرجل أنه خرج يوم الجمعة فأتى المسجد فاستقبله الناس: يا سيدي فلان خلي بالك من بقري، يا سيدي فلان خلي بالك من كذا وكذا. قال: حتى دخل المسجد فجلس، فلما قرب وقت صلاة الجمعة قام فكشف عن عورته في المسجد فبال فيه، ثم خرج ولم يصلي الجمعة. وهذا جعلوه إلها من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا ابن العربي ترى أنهم يغلون فيه، وهو شيخ سوء مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا إلى غير ذلك مما قاله أهل العلم. وهكذا عبد السلام الأسمر عندنا إذا قرأت في مذكراته كيف يدعو الناس إلى عبادته واللجوء إليه في الشدائد إلى غير ذلك، علمت علم يقين أنه من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. وإن زخرف أهل الباطل باطلهم بزخرف القول غرورا ليضلوا الناس بغير علم، وإلا فالولي هو المؤمن التقي الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الذي اتقى الله سبحانه فأحل الحلال وحرم الحرام. قال: وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. وهذا إذا قرأت في كتب القوم رأيت ما يندى له الجبين بحجة أن هذا من الكرامات وأنهم أولياء، فأباحوا الفروج ووقعوا في المنكرات وأخذوا أموال الناس بحجة أنهم أولياء ويقبلون النذور، وتركوا الصلوات بحجة أنهم قد أتاهم اليقين، نعم إلى غير ذلك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. الخلاصة من كلام الشيخ أن الأولين عبدوا الصالحين والأنبياء والملائكة، أو عبدوا الأحجار والأشجار، وكما قلنا غالبا في عبادتهم الأحجار والأشجار إنما لجلوس صالح عندها، إنما لمكث رجل يطيع الله عندها، هذا في الغالب. أما المشركون المتأخرون فترى أنهم يعبدون الشياطين ويعبدون الفسقة والمردة، وبل ترى في بعض هذه القبور التي بنيت عليها القباب وشيدت ترى أن من في القبر ليس من بني آدم، قد يكون حمارا وهذا موجود، وقد يكون كلبا أو غير ذلك. بل بعض هذه القبور لما نبشت ما وجدوا فيها شيئا. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذين الأمرين، أن أولا القاعدة وهي تعتبر النتيجة أن شرك المتأخرين أغلظ وأشد من المتقدمين، ثم ذكر أدلته على نتيجته وقاعدته. فقال: الدليل الأول أن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة بخلاف المتأخرين، فإنهم يشركون في الرخاء ويزداد شركهم في الشدة. الأمر الثاني في المعبود من دون الله، فالأولون عبدوا الصالحين والأنبياء والملائكة والأشجار والأحجار، والمتأخرين عبدوا بارك الله فيكم الفسقة ومن عرف بالزندقة عياذا بالله رب العالمين. كذلك هناك فروق أخرى، المشركون الأولون ما أشركوا في ربوبية الله رب العالمين، ما كانوا يعتقدون في آلهتهم النفع والضر من دون الله، بخلاف المشركين المتأخرين فإنهم يعتقدون ذلك في معبوداتهم، أنه ينفع ويضر من دون الله وأنه يعلم الغيب. الأمر الرابع كذلك أن المشركين الأولين ما أشركوا في توحيد الأسماء والصفات، إنما أنكروا اسم الرحمن خاصة تعنتا وعنادا، بخلاف المشركين المتأخرين فقد أشركوا في هذا التوحيد، فادعوا أن الولي الفلاني يعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في اللوح المحفوظ إلى غير ذلك. كذلك بارك الله فيكم، من هذه الفروق أن المشركين الأولين لما عبدوا غير الله من هذه الآلهة ما عبدوهم استقلالا، وإنما على سبيل الواسطة، أن اتخذوهم شفعاء ووسطاء لأجل أن يقربوهم إلى الله زلف. أما المشركون المتأخرون فترى أن الواحد منهم يعبد إلهه ومعبوده من دون الله، فلا تراه يدعو الله أصلا وإن دعا فنادرا، فتراه يلهج بذكر وليه وإلهه من دون الله. نسأل الله السلامة والعافية. فما ذكره الشيخ رحمه الله في قوله فاعلم هو علم يقين، وما ذكر من الأدلة هو بعضها. واعلم أن المخالفين لكلام الشيخ هذا قسمهم العلماء على ثلاثة أقسام. فمنهم من قالوا إن قول الشيخ إن شرك المتأخرين أشد وأغلظ من المتقدمين ليس بصحيح أصلا، وردوا ذلك، وهؤلاء ردوا الحق الواضح والبرهان الساطع. ومنهم من قال إن الشيخ فهم كلام هؤلاء ورتب عليه الحكم من أنه شرك على اصطلاحه وللقوم اصطلاح آخر لم يفهمه الشيخ. ومنهم من قال إن هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ من أنهم فسقا وأباحوا واستباحوا الفروج والسرقة إلى غير ذلك، هؤلاء ناس سقطت عليهم التكاليف، ليسوا مكلفين، فلا يكونوا أدلة على ما ذكر الشيخ من قاعدة ونتيجة. وهذه الأمور الثلاث ليست بشيء. أما قولهم إن قول الشيخ غير صحيح فهي دعوة تحتاج إلى دليل، وأن لهم ذلك، فالشيخ قد برهن على حكمه بأدلته المتكاثر. وأما قولهم إن للقوم اصطلاحا فهم كذبوا في ذلك، أي اصطلاح هذا الذي يدعونه في أنهم يعبدون الأموات ويلتجئون إليهم ويذبحون لهم؟ فإن كانوا صادقين بيّنوا هذه الاصطلاحات وأن لهم، فهم قوم بهت وزور. أما الأمر الثالث من أن هؤلاء قد سقطت عليهم التكاليف فهذه ردة في حد ذاته، فالله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، فما قالوه ها هنا هو دليل ضلالهم وكذبهم وتلبيسهم. من هنا تعلم أن لأهل الباطل تلبيسا وتدليسا وكذبا، فكن منهم على حذر. والحمد لله رب العالمين.